أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحدثنا بالأمس حول خصائص الأصول العملية وفي بيان الفرق بين الأمارات والأصول العملية، وبينا أن الفارق ليس في سنخ المجعول، وليس الفارق عليه السلام، وليس الفارق بينهما من جهة أخذ الشك موضوعا، وليس الفارق بينهما من جهة أخذ الشك في لسان الدليل، وإنما الفارق بينهما في أن أخذ أو ترجيح أحد الملاكين في مقام التزاحم الحفظي، هل هو على أساس أهمية الاحتمال فيكون أمارة، أم أنه على أساس أهمية المحتمل، أو هما معا فيكون أصلا عمليا. قال رحمه الله: عرفنا فيما تقدم أن الأصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها، وهو نوع متميز عن الأحكام الظاهرية في باب الأمارات، وقد ميز بينهما بعدة وجوه. الأول أن الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل الحجية، يعني نأتي إلى دليل الحجية، هناك مجعول في باب حجية الأمارات ومجعول في أدلة أدلة الأصول العملية، فسنخ المجعول هو المختلف. فالمجعول في الأول في دليل حجية الأمارات المستفاد منه جعل الطريقية مثلا، وفي الثاني الوظيفة العملية أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي. طبعا حيجي التفصيل بيناتهم، قد يتقدم توضيح أول الحلقة الثالثة، حيجي توضيح إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة بالأصل التنزيلي وغير التنزيلي بدون تضمن لجعل الطريقية، وقد تقدم الكلام عن ذلك في المجلد الأول، ومر بنا أن هذا ليس هو الفرق الحقيقي. وحاصل فذلكة الموقف أنه لم يرد عنوانا، هذا التعليق على الوجه الأول، لم يرد عنوانا الأمارة والأصل في دليل ليتكلم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأي نحو اتفق، يعني بمجرد تحقيق التمييز بين العنوانين. أنه أنت الآن إذا كان عندك عنوان وارد في الرواية وعنوان آخر وارد في الرواية، وهما عنوانان متقاربان إلى بعضهما البعض، يكفيك أن تميز بينهما بحيث يفترق الأثر فقط. وإنما نعبر عن الأمارة بالأمارة عن تلك الحجة التي لها آثارها المعهودة في بما فيها إثباتها عليكم السلام للأحكام الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية لمؤداها. مثل ماذا؟ كما لو أن الخبر له لازم عقلي واللازم العقلي له أثر شرعي، فإن الأثر الشرعي يثبت بحجية الخبر. ونعبر بالأصل عن ذلك الحكم الظاهري الذي ليس له تلك الآثار، الذي لا تثبت إلا لوازمه الشرعية المباشرة أو الثابتة بواسطة شرعية، كما سيأتي مفصلا في الاستصحاب شرحه إن شاء الله. وقد عرفنا سابقا أن مجرد كون الأمارة في دليل كون المجعول في دليل الحجية الطريقية لا يفي بإثبات آثار الأمارة. الثاني أن الفرق بينهما ينشأ من ماذا؟ من أخذ الشك موضوعا للأصل العملي وعدم أخذه كذلك في موضوع الحجية المجعولة للأمارة. وهذا الفرق مضافا إلى أنه لا يفي بالمقصود. قلنا ما هو المقصود؟ هو توجيه حجية مثبتات الأمارات وعدم حجية مثبتات الأصول العملية. فإذا غير معقول في نفسه، لأن الحجية حكم ظاهري فإن لم يكن الشك مأخوذا في موضوعها عند جعلها لزم إطلاقها لحالة العلم وجعل لحالة العلم وجعل الأمارة حجة على العالم غير معقول. ليه؟ لأن العالم لديه حجة وهي العلم. ومن هنا قيل بأن الشك مأخوذ في حجية الأمارة موردا لا موضوعا، توجيها لهذا الإشكال، يعني جوابا عن الإشكال. غير أننا لا نتعقل بحسب عالم الجعل ومقام الثبوت. شو يعني موردا وموضوعا؟ لا نفهم ذلك. نحوين من الأخذ، لأنه إما مأخوذ أو غير مأخوذ. شو يعني مأخوذ موردا؟ الثالث أن الفرق بينهما ينشأ من ناحية أخذ الشك في لسان الدليل. هنا عم نروح، ما عم نحكي عن مقام الثبوت أنها لا إثباتا في لسان دليل الأصل، وعدم أخذه في لسان دليل حجية الأمارة بعد الفراغ عن كونه مأخوذا في موضوعهما ثبوتا. يعني في الثبوت كل منهما قد أخذ الشك في موضوعه، في مقام الإثبات تفترقا. وهذا الفرق أيضا لا يفي بالمقصود. نعم قد يثمر في جهة، وهي تقديم الأمارة على دليل الأمارة على دليل الأصل. بماذا؟ بالحكومة، كما شرحنا بالأمس. هذا مضافا إلى كونه اتفاقيا، يعني هذا ليس دائميا. لا يوجد عندي قاعدة أنه ممنوع أن يؤخذ في لسان دليل الأمارة الشك، فقد يتفق أخذ عدم العلم في موضوع دليل الحجية للأمارة، كما لو بني على ثبوت حجية خبر الواحد بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهل يقال بأن الخبر يكون أصلا حينئذ؟ تقبلوا هيك؟ لا نقبل. وأمارة. الرابع ما حققناه في الجزء السابق من أن الأصل العملي حكم ظاهري لوحظت فيه أهمية المحتمل عند التزاحم بين الملاكات الواقعية في مقام الحفظ التشريعي عند الاختلاط والاشتباه، بينما لوحظت في أدلة الحجية الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال محضا. وقد عرفنا سابقا أن هذه النكتة تفي بتفسير ما تتميز به الأمارة على الأصل من حجية مثبتاتها. تمام؟ نعم؟
هذا هو الفارق الصحيح.
المطلب الثاني في هذه المقدمة في التفريق بين الأصول العملية العقلية والأصول العملية الشرعية. من الواضح عندنا أن هذا الذي كنا نتحدث عنه في الفرق بين الأمارة والأصل إنما هو في الأصول العملية الشرعية، هي التي نفرق بينها وبين الأمارة. عليكم السلام. وعندنا نحو آخر من الأصول، أصول عملية عقلية، مثل البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، الاحتياط العقلي، سعة دائرة حق الطاعة. فما الفرق بالدقة بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية؟ وما هي مميزات وخصائص كل قسم من هذين القسمين؟ نقول على سبيل التحقيق الذي ذكره السيد الشهيد في بحثه، الفارق الجوهري بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية هو أن الأصول العملية الشرعية يوجد في موردها إعمال لمولوية المولى، يعني المولى يفعل فيها مولويته ويعمل فيها مولويته مثل الأمارات. ولكن كيفية إعمال المولوية، نحو إعمال المولوية في الأصول العملية هو إعمال مولويتين بسبب قوة المحتمل. هذه الأصول العملية الشرعية. أما الأصول العملية العقلية فالمولى ليس له دخل بها أصلا.
هذه لا يوجد فيها أعمال مولوية من قبل المولى، وإنما هي إدراك من العقل لحدود طاعة المولى. يعني بالأصول العملية العقلية نحن ما نفترض مولى وله حق طاعة، يأتي العقل ونسأله: أيها العقل العملي، هل تدرك ما هي دائرة حدود طاعة المولى؟ يأتي العقل العملي ويقول لي: البيان عندما يبين المولى يثبت حق طاعته، فنأتي ونثبت قاعدة قبح العقاب بلا بيان. يأتي العقل ويقول لي: لا، احتمال البيان، فنوسع دائرة حق الطاعة ونقول يثبت حق الطاعة. فإذا الأصول العملية العقلية هي عبارة عن، ليست تشريعات، لأن المولى لا يتدخل في موردها، والعقل ليس من شأنه التشريع قطية، العقل قطية يدرك فقط، وإنما مردها إلى تحديد وإدراك دائرة حق الطاعة سعة وضيقا. هذه هي النكتة الفارقة الجوهرية بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. وحدة إدراك، وحدة حكم شرعي، هذا الفرق بينهم. وعلى هذا الأساس ماذا نرى؟ نرى بوضوح، نرى بوضوح أنه الأمارات والأصول العملية الشرعية دائما تتقدم على الأصول العملية العقلية. ليه؟ لأننا كما سنرى بعد قليل نفترض أن حكم العقل تعليقي، دائما حكم العقل في باب حق الطاعة حكم معلق، يقول لك العقل: أنا أدرك هذا إلا أن يأذن المولى. يعني من يقول بحق الطاعة ماذا يقول؟ يقول: أنا أدرك أن دائرة مولوية المولى واسعة إلا أن يأذن المولى في ضيقها. أنا أدرك أن دائرة مولوية المولى ضيقة لقبح العقاب بلا بيان إلا أن يأمر المولى بالاحتياط، فتتوسع الدائرة. لاحظتم؟ فإذا من ناحية النكتة أنت تفترض في الدليل العقلي شو؟ نظر إلى ما يريده المولى. مثل عندي مولى وقوله حق علي، شو بده مني هذا المولى؟ أما في الشرع فلا، تقول: هذا الذي يريده المولى، هذه الوظيفة التي يحددها المولى. هذا الفارق الجوهري إذن بين البابين. وعلى هذا الأساس تتضح عندنا شو المميزة. سيد الشهيد هنا يذكر مميزات خمسة. المميز الأول يقول: الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية، نفس البراءة حكم شرعي. يعني المولى حكم بالبراءة، يعني حكم بجواز الارتكاب. نفس الاستصحاب حكم شرعي، المولى حكم ببقاء الحكم الذي كان. نفس الاحتياط الشرعي حكم شرعي، المولى حكم عليك بلزوم الاحتياط. بينما الأصول العملية العقلية ليست أحكام شرعية، وإنما هي مدركات للعقل العملي. هي بالدقة دائرة، هي قبح، حكم بالقبح لا أكثر ولا أقل. أنه إذا كانت دائرة حق المولى واسعة فإن مخالفة هذه الدائرة ظلم للمولى وهو قبيح، يجب عليك الالتزام. إذا كانت دائرة حق المولى ضيقة فإن إعمال المولى أو معاقبة المولى لك مع كون دائرة حقه ضيقة ظلم من قبل المولى وهو قبيح. أحفظه؟ دائما هكذا. هذه المزية الأولى. لا، هذا فرق، هذا من المميزات، هو بيترتب على الفرق الجوهري أصلا. المميز الثاني أنه لا بد من وجود أصل عملي عقلي في كل واقع، وليس بالضرورة أن يوجد الأصل العمل الشرعي في كل واقع. لاحظ أنت معي، لما كان العقل العملي الشرعي عبارة عن ماذا؟ عن إدراك عقلي. فالعقل لا معنى لأن يقول لك أنا أدرك هنا وأشك هنا. فالعقل ما بشك. العقل لا معنى لفرض شكه في حكم نفسه، بل كل واقعة من الوقائع، كل مورد من الموارد تعرضه على العقل العملي، إما أن يدرك أن فيه حق طاعة أو يدرك أن فيه معذرية. دائما يعني العقل العملي جاهز هو إلى الإدراك، مثل السكانر، ما كانت سكانر دائرة بتفوت له المورد بيعطيك النتيجة عطو أو التأثير. أما الأصل العملي الشرعي لا، هذا تابع للسان الدليل. يمكن يكون عندي مورد لم يشرع فيه المولى أصلا، وإنما أوكل المسألة إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي العقلي. لاحظتم؟ إذن الأصل العملي الشرعي لا موجب لا ضرورة في وجوده في كل مورد، بل يمكن في مورد من الموارد، هذا تابع لحكمة المولى، أن المولى في هذا المورد لشدة وضوحه لا يشرع أصلا، بل يوكل الأمر إلى ماذا؟ إلى العقل. تمام؟ المميز الثالث أن الأصول العملية الشرعية لا حصر لها حسب الشرع. شو؟ ما كنت تحصرها من ناحية عقلية. في عندي البراءة، الاشتغال، الاستصحاب، بعض الأمور المختلفة في كونها أصول أو قواعد فقهية، أمارات يعني، مثل الطهارة والحل والصحة والفراغ والتجاوز. واضح؟ ما لها حصر أصلا، لا وجه لحصرها. ليه؟ لأن هي عبارة عن ماذا؟ عن إعمال للمولوية، وهو المولى تبعا للملاك، بس بده بيعمل المولوية، بس بده بيعمل شنو. أما الأصول العملية العقلية فقد يقال بأن كل الأصول العملية العقلية مرجعها إلى أصلين، ما إلهم ثالث. ما هما؟ الأصل الأول هو الاشتغال العقلي، والأصل الثاني هو البراءة العقلي، ما في ثالث.
وبناء على المسلكين،
لا، إما المسلكين وإما نفس السيد الشيخ في بعض الأحيان يقول بالبراءة.
البراءة
عقلية. عقلية نعم. هذا بيعرف مورد
البراءة العقلية.
أنت سيد شهيد.
كان بشمالي
براءة عقلية.
لا شك في دخول تحت دائرة القطاع، مش هو عنده دائرة قطاع أوسع.
واسع.
صحيح.
إذا شككت في كون شيء داخلا في دائرة حق الطاعة الواسعة أو لا، يعني أنا بعرف أنه حق دائرة حق الطاعة هي شو؟ التكاليف المحتملة. أنا صار عندي حالة بنفسي، أنا مش عارف شو هي الحالة، هل تدخل في دائرة حق الطاعة لكونها محتملة أو لا تدخل في دائرة حق الطاعة لكونها مجرد شو؟ منام، حلم، يقظة. تحصل؟ مثلا ممكن هذا أيضا. لاحظتم؟ حسنتم جميعا. فإذا الأصول العملية العقلية محصورة. إن قلت شيخنا، ما أنتوا علمتونا، قلتوا في مورد دوران الأمر بين محذورين في عندي أصل عملي عقلي اللي هو شو؟ أصالة التخيير. فكيف تقول أن الأصول العملية محصورة؟ إما براءة وإما اشتغال. الجواب التفصيلي يأتي في محله، صفحة 156 بكتابي أنا، ببوين ببحث الأقل والأكثر، هونيك بيحكي عن دوران أمر بين محظورين. أما هنا فالسيد شهيد يذكر اعتراضا على وجود أصل عملي ثالث، أنه ما هو المراد بالتخيير؟ هل المراد بالتخيير دخول التكليف؟ أنت عندك دوران الأمر بين محذورين، يعني إما يحرم عليك أو يجب عليك. نقول هذا الفعل حمل القلم، إما حرام وإما واجب. هنا ماذا يقال بالتخيير؟ الإشكال أنه هذا التخيير ما هو المراد به؟ هل تريد بالتخيير أن ذمتك مشغولة بالإلزام ولكن هذا الإلزام إما هو إلزام الفعل أو هو إلزام الترك. أقول هذا غير معقول. ليه؟ لأنه لا جامع بين الفعل والترك، صح؟ لا جامع بين الفعل والترك. وإن أردت بالتخيير أنه العقل لا يلزمك بالفعل بالخصوص ولا يلزمك بالترك في الخصوص، هذا شو معناته؟ أنه لم يدخل شيء في عهدتك وأن البراءة جرت في حقك. فهذه أصالة التخيير لم نفهم المراد منها، إما مردها إلى البراءة العقلية وإما مردها إلى أمر غير معقول. فنحن نبقى مصرين على أنه لا يوجد شيء اسمه أصالة التخيير العقلية، بل العقل عنده إما البراءة العقلية وإما حق الطاعة الاشتغال العقلي. تمام؟ هذا الفارق كم الثالث؟
لا يكون ترجيحا بلا مرجوح.
ترجيحا بلا مرجح.
بلا مرجح.
نعم.
ليش أنا مثلا أقدم البراءة العقلية على حق الطاعة وصالة أخرى أقدم مثلا اشتغال على البراءة؟
نعم يمكن هذا في موران دوران عمرو بن مدرن يمكن أن يشكل بهذا أيضا. الفارق الرابع بما يرتبط بالتعارض، أحكام العقل هل يمكن أن تتعارض فيما بينها؟ والله بالله ما بتتعارض فيما بينها أحكام العقل. لا، لأنه إذا هي شو مدركات للعقل. العقل لا يمكن أن يدرك، يستحيل ثبوتا أن يدرك في واقعة واحدة أن هذا قبيح وهذا غير قبيح. إذا يكون عقل خرابة، عقل خربان، ليس هو محل الكلام. العقل لا يدرك ثبوت مولوية المولى وعدم ثبوت مولوية المولى في مورد من الموارد. إذن هذا ثبوتا بحسب معرفتنا بحقيقة حكم العقل الذي هو إدراك غير معقول، وإثباتا. يا إخوان في مسألة لازم نلتفت لها، أحكام العقل إثباتها عين ثبوتها وثبوتها عين إثباتها. بأحكام العقل ما عندك مرتبة ملاك وإرادة وجعل، عندك مرتبة إبراز. لا، أحكام العقل فيها شغلة واحدة، إما تدرك أو لا تدرك، انتهى. هو مقام إثباتها هو عين مقام ثبوتها، هو عين الإدراك. ويستحيل أن يكون هناك إدراكان عقليان متنافيان تجاه شيء واحد. إيه؟
مصلحة
إيه يمكن، ولكن من جهة واحدة. هذا الشيء في شيء واحد من جهة واحدة، هل يمكن أن يكون بنظر العقل داخل في دائرة حق الطاعة وخارج عن دائرة حق الطاعة؟ شو هالعقل هذا؟ واضح؟ أما الأصول العملية الشرعية فيحصل بينها التعارض. ليه؟ لأن مقام ثبوتها غير مقام إثباتها. ثبوتا لا تتعارض، بالنتيجة المولى لا يأمر بالمتنافيين، ولكن إثباتا بحسب لسان الدليل قد يحصل بينها تعارض، كما في الاستصحاب الإلزامي والبراءة. الآن الدليل الاستصحاب ماذا يثبت لي؟ يثبت لي أن الثوب الذي كنت على يقين بنجاسته ثم شككت نجس، والبراءة تقول لي رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فيتعارض الاستصحاب، تتعارض البراءة مع الاستصحاب، ونجري بينهما شو قواعد باب التعارض، أن أحدهما وارد أحدهما حاكم أو لا، يتعارضان فيتساقطان. واضحة في الأصول العملية الشرعية. أما الأصول العملية العقلية شو بتعمل؟ يعني بتقول أنت الآن قاعدة الاشتغال العقلي منافية لقاعدة البراءة العقلية. بقول لك لحظة، شو يعني قاعدة الاشتغال العقلي؟ يعني أن العقل أدرك أن المولى ثبت حق طاعته في المورد. شو يعني قاعدة البراءة العقلية؟ معناته أن المولى لم يثبت حق طاعته في المورد. قل له أنت نايم أو فايق. هذا هو المميز الرابع. المميز الخامس أنه هل يعقل المصادمة بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية أم لا؟ هل يعقل حصول تنافي بينهما أم لا؟ نقول هذه بدها شوية تفصيل. تارة نفترض الأصل العملي العقلي غير معلق منجز، وأخرى نفترض الأصل العملي العقلي معلق. إذا افترضنا الأصل العملي العقلي معلق فبصير عندي شو؟ الأصل العملي الشرعي والأمارات الشرعية واردة عليه. لاحظوا معي الآن، إذا كان حكم العقل بالبراءة أو حكم العقل بالاشتغال، إذا كانا معلقين فإذا معلق على عدم ورود إلزام شرعي، هذا موضوعه شوفي عدم ورود إلزام شرعي، فإذا ورد إلزام شرعي انتفى حكم العقل. ليه؟ لأنه معلق على عدم ورود إلزام شرعي، وقد ورد إلزام شرعي فلا وجود لحكم العقل حينئذ. هذا معنى ماذا يسمى بالورود كما سيأتي تحقيقه في باب التعارض. يعني الموضوع، يعني نقول بسبب التشريع المولوي للإلزام انتفى موضوع حكم العقل حقيقةً، واضح؟ حقيقة وجدانا ينتفي موضوع حكم العقل. أما إذا كان الأصل العمل العقلي منجزا غير معلق، يعني افترضنا أن حكم العقل بالبراءة أو حكم العقل بالاشتغال ليس معلقا على عدم ورود ترخيص شرعي، منجز، ماذا نصنع في هذه الحالة؟ يستحيل أن يثبت حكم عملي أصل عملي شرعي. ليه؟ لأنه تقدم معنا إذا بتتذكروا أن جعل أي حكم شرعي مقيد بعدم منافاته لدليل قطعي عقلي أو شرعي، بالحلقة الثانية تقدمت بالكون وين؟ ببحث حجية الخبر. وين ببحث حجية الخبر؟ ببعد البحث عن أصل الحجية في مواصفات الحجية، بالطبعة بالصفحة الأولى بفرع على الصفحة. فإذا وكرره أيضا في باب التعارض في الحلقة الثانية السيد شهيد، أنه يستحيل أن يثبت أي حكم يكون مصادما لدليل عقلي، لدليل قطعي عفوا، سواء كان هذا الدليل القطعي عقليا أو غير عقلي. ليه؟ لأنه هذا الأصل العملي الشرعي ما هو؟ هو حكم ظاهري، صح؟ وهذا الحكم الظاهري هو إعمال للمولوية. هل يمكن للمولى أن يعمل مولويته في مورد يصادم القطع بعدم مولويته؟ أو يمكن للمولى أن يعمل عدم مولويته يقول بالبراءة في مورد يصادم القطع بمولويته؟ لا يمكن ذلك، واضح إن شاء الله. نحن بالأخير الأحكام العقلية الموجودة فيما بيننا كما سيتضح معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم، أن الأحكام العقلية الوظيفة الأولية ما هي؟ هي أحكام عقلية معلقة لولائية، يعني معلقة على عدم ورود ترخيص شرعي. نعم؟
حول الموضوع مولى في حكم العقل في مولويته في هذه الدار، نفس المولى يرغب في هذه الدار.
نعم. الحكم الشرعي والعقلي. العقل دائما معلق. كما سيتضح معنا أن الحكم العقلي بثبوت حق الطاعة أو بالبراءة دائما معلق. لا، لأنه بالدقة مثل ما بينا أول المطلب، والنكتة ذكر سيد الهاشمي وسيد الحائري رحمه الله الأول وحفظ الله الثاني، شو ذكروا؟ ذكروا أن الأحكام العقلية صدية في طول الحكم الشرعي. يعني هي بعض ما تفترض مولى، هالمولى له أحكام، شو بتقول؟ هي دائرة حق طاعته. فإذا كانت في طول الحكم الشرعي فهي متفرعة عليها، فإذا كانت متفرعة عليها يعني لا تثبت إذا لم يثبت الحكم الشرعي طوليا. واضح؟
كيف نعرف هذا الحكم العقلي؟
بالوجدان. بالوجدان، نحن الآن نعرف بوجداننا أنه إذا كنا الشيخ مصطفى يعتقد بحق الطاعة وأنا أعتقد بقبح العقاب بلا بيان، جيد، أنا بوجداني أقول يقبح العقاب بلا بيان إلا إذا رحمكم الله الشيخ مصطفى يقول حق الطاعة إلا إذا المولى رخص. واضح؟ هذا فعلا تمام الكلام في هذا المطلب، لا يأخذ منا أكثر من هذا. هل أدي بدو المطلب؟ يعني الأصول العملية الشرعية والعقلية. إيه هذه أهم المميزات، وهذه هاي المميزات هي بالدقة مستخرجة من هذا الفارق الجوهري. إذا بترجعوا هذه المميزات كلياتها مردها إلى التدقيق في الفارق الجوهري واستخراج نكتة من هنا نكتة من هنا نكتة من هنا تطلع المميزات. وتنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية. فالشرعية هي ما كنا نقصده آنفا ومردها إلى أحكام ظاهرية شرعية نشأت من ملاحظة أهمية الاحتمال. والعقلية وظائف عملية عقلية ومردها في الحقيقة إلى حق الطاعة إثباتا ونفيا. فحكم العقل مثلا بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني مرده ومرجعه إلى أن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل إنما هو حق الطاعة القطعية، فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحق المولى. وحكم العقل بقاعدة قبح العقاب بلا بيان على مسلك المشهور مرجعه إلى تحديد حق دائرة حق الطاعة في التكاليف المعلومة خاصة، بينما يرجع حكم العقل بمنجزية التكاليف المحتملة عندنا إلى توسعة دائرة حق الطاعة. وللقسمين مميزات يمكن ذكر جملة منها فيما يلي. أولا أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية، والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة. هذه شغلة مين؟ شغلة العقل العملي. ثانيا أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد، وإنما هو تابع لدليله، فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك إلى عقله العملي، مثل كثير من موارد ماذا؟ الاشتغال. هلا الشارع ما إجا قال لي يجب عليك غسل مقدار من فوقي، شو اسمه هذا؟ المرفق، من باب المقدمة العلمية. العقل الشارع ما قال شيء، العقل اعتمد على الشارع، على العقل، انه العقل بيعرف ليتأكد لازم يزلته شوي. يعني هذا عرفت كيف؟ إذا بتجي توضحها كيف الشارع يتكل على العقل، أحيانا الأب يتكل على عقل ابنه، بيجيب له بيقول له مثلا جيب لي عصير، فبيتكل إنه ابنه عنده عقل بيجيب معه كبيات، كيف؟ مش بيجيب له عصير للضيوف يشرب من القنينة. وهذا خلافا للأصل العملي العقلي، فإنه لا بد من افتراضه بوجه في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها. يعني واقعة الشك بس بدك تعالجها في حد نفسها حتما فيها ماذا؟ فيها أصل عملي عقلي. وثالثا أن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقعة المشكوكة حكم بأصالة الاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول حكم بالبراءة. ولكن بدي يذكرك سيتيب، بدي يفت لك نظرك إلى احتمال وجود أصل عملي ثالث عقلي، ولكن قد يفرض أصل عقلي ثالث عملي عقلي ثالث، وهو أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين. وقد يعترض على افتراض هذا الأصل بأن التخيير إن أريد به دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمة، ولكن على وجه التخيير فهو غير معقول. لا، عم نحكي بين محذورين، لأن الجامع بين الفعل والترك في موارد الأمر بين المحذورين ضروري الوقوع. الجامع ضروري الوقوع، فكيف تخيرني بين الفعل والترك؟ مستحيل. وإن أريد به أنه لا يلزم المكلف عقلا، أنه لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا ترك ولا يدخل شيء في عهدته، فهذا عتم البراءة. وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين إن شاء الله تعالى. هوليك النزاع أنه هل يمكن أن يتصور هذا أو يستحيل؟
والفعل لا يجتمع، ولكن ما خبره لأن الجامعة ضرورية.
إيه. يعني أحد منهم ضروري. لأن أنت في الخارج إما أن تفعل أو تترك. صح أم لا؟ فكيف أنت تكون مكلفا بالجامع بين شيئين أحدهما ضروري الوقوع؟ هذا ليس جامعا في الحقيقة. أنت مكلف بهذا الذي سيقع. وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال، بل هي تابعة لطريقة جعلها، فقد تكون استصحابا، قد تكون فراغا، وقد تكون تجاوزا، بناء على كون الفراغ والتجاوز ماذا؟ أصول عملية. رابعا، أن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها، لا ثبوتا كما هو واضح ولا إثباتا، لأن مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لها. هذا اللي بيعبر عنا مقام إثباتها عين مقام ثبوتها. ولا تناقض بين إدراكين عقل، عقل واحد عرف كيف هو يدرك تجاه شيء واحد أمرين متناقضين، مستحيل. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا بحسب لسان أدلتها، يكون هذا تعارض لساني ولا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض بين الأدلة. خامسا، أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير، فإن كان الأصل العملي العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف، كان الأصل العملي الشرعي واردا على الأصل العملي العقلي. وإلا يعني وإن لم يكن الأصل العملي العقلي معلقا، امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده. ليه؟ لأن الأصل العملي الشرعي حينئذ يكون مصادما لحكم قطعي. واضح؟ غدا إن شاء الله تعالى نتكلم في أقسام الأصول العملية الشرعية التنزيلية والمحرزة. غدا إن شاء الله نتم هذا المطلب الجديد، ليبقى عندنا ليومي الثلاثاء والأربعاء مورد جريان الأصول العملية. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.